ما زال الكلام في مرحلة الإرادة. قلنا كلامها في مقامات ثلاث: مقام الأول في مرتبة الملاك وسن الكلام فيه، والمقام الثاني في مرتبة الإرادة. لا زال كلامنا في مرتبة الإرادة. خلاصة ما ذكرناه، النتيجة اللي ذكرناها، أن شروط الاتصال المأخوذة في الملاك، شروط الاتصال المأخوذة في الملاك للمرض تكون شروطا للإرادة في المرتبة الثانية، كما أن شرب الدواء لا مصلحة فيه من دون مرض، كذلك لا إرادة للإنسان أن يشرب الدواء إلا إذا كان مريضا. فشرط الاتصال في المرحلة الأولى هو شرط في نفس الإرادة في المرحلة الثانية، وشرط الترتب والاستيفاء في المرحلة الأولى هو شرط للمراد في المرحلة الثانية. فالمطلوب كما أن في المرحلة الأولى في مرتبة الملاك، كما أن استيفاء الملاك لا يكون إلا بقيد بعد الطعام، المراد لا يكون إلا مقيدا ببعدية الطعام. هاي النتيجة اللي وصلناها. المصنف هاي الفقرة الآتية يريد يسلط الضوء على الشق الأول من هذا الحاصل. هاي النتيجة اللي الآن عدنا، الشق الأول شنو كان؟ كان أن شرط الاتصاف في مرتبة الملاك هو شرط للإرادة، شرط للإرادة. يعني المرض كما يكون شرطا في اتصاف الفعل بالملاك يكون شرطا في الإرادة. هاي العبارة، شرط الترتب أو شرط الاتصاف في الملاك هو شرط للإرادة. هاي العبارة المصنف يريد يوضحها أكثر. فنسأل هذا السؤال حتى نوضح، نقول هل أن الشرط الذي يكون شرطا في اتصاف الفعل بالملاك هو بعينه يكون شرطا للإرادة من دون فرق بين الأمرين؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني المرض نفسه الذي يكون شرطا لاتصاف شرب الدواء بالملاك بالمصلحة هو بنفس المرض يكون شرطا في الإرادة؟ لو أكو فارق بين الشرطين؟ الجواب نعم، هناك فارق. ليس المرض هو بنفسه وبعين وجوده يكون شرطا في الإرادة، وبعين وجوده يكون شرطا في اتصاف الفعل بالملاك. هناك فرق بين المرحلتين. فأما بالنسبة إلى الملاك، أما شرط الاتصاف في مرتبة الملاك فالشرط هو المرض بوجوده الواقعي. المرض بوجوده الواقعي هو الذي يكون شرطا في اتصاف شرب الدواء في الملاك. فإذا كان الإنسان مريضا واقعا واتصف بالمرض حقيقة خارجا، حينئذ يكون شرب الدواء فيه مصلحة، ويتصف شرب الدواء يعني الفعل بالملاك بالمصلحة. إذا كان مريضا واقعا فلا مصلحة في شرب الدواء، لا مصلحة في شرب الدواء إلا مع تحقق المرض خارجا. إذا لم يكن مريضا فعلا حقيقة ولم يتصف بالمرض خارجا، لا يتصف شرب الدواء بالمصلحة. حتى إذا اعتقد، حتى إذا توهم كون مريضا، حتى إذا توهم مجرد أن يعتقد كون مريضا ومجرد أن يتوهم أنه مريض، راح للطبيب كشف عليه الطبيب، أخطأ الطبيب في التشخيص وتوهم
القليل والمريض ايضا رؤسا ان هذا الشخص مريض هو مو مريض بالواقع، فشرب الدواء لا يتصل بالمصلحة. ليش؟ لعدم وجود المرض واقعا، وان وجد المرض لحابا وتصورا. حتى اذا تصور كونه مريض، مجرد ان يتصور كونه مريض ويتوهم كونه مريض، هذا لا يغير في واقع الفعل شيء، ما يتغير من الفعل في شيء، مجرد ان يتوهم كونه مريض. لا، لابد ان يكون مريضا خارجا. والسر في ذلك هو ان اتصاف الافعال بالملاكات هي راجعه لنفس الفعل تكوينا. مساله اتصاف الافعال بالملاكات هي مساله تكوينيه، مساله تكوينيه راجعه الى نفس خصوصيات الافعال، نفس مواصفات وما موجود في الافعال. هذا هو اللي يؤثر في المصلحه. امر واقعي تكويني تنشأ من أمر واقعي وتكويني. وأما توهم وتخيل المرض، التوهم والتخيل لا يغير في الواقع شيئا. حتى إذا توهم أن هذا الإنسان مريض واقعا هو ليس بمريض، فلا يتصف شرب الدواء بالنسبة إليه بالمصلحة. هذا في جانب الملاك، في جانب الملاك في المرحلة الأولى. أما في جانب الإرادة، شرط الاتصاف صحيح قلنا هو المرض، لكن ليس الشرط هو المرض بوجوده الواقعي. يعني لا يعتبر في الإنسان أن يكون مريضا فعلا حتى يريد شرب الدواء. هو أحيانا يريد شرب الدواء، لكن بالحقيقة هو ليس بمريض واقعا. فالإرادة المشروطة بالمرض، هذا الشرط ليس هو المرض بوجوده الواقعي كما كان في الملاك. حتى إذا ما كان، أحيانا نشوف حتى إذا ما كان هو مريض واقعا ويريد شرب الدواء، ليس ذلك إلا لأجل تخيل وتصور أنه مريض، فهو يريد شرب الدواء مع كونه ليس بمريض واقعا. فإذا الشرط هو مو الوجود الواقعي، إنما المرض بوجوده، بتصوره، بوجوده اللحاظي التقديري التعبير المصنف. يعني تصور المرض وتخيل المرض، إذا تخيل كونه مريض هو سيبادر وسيسرع ويريد شرب الدواء، وإن كان شرب الدواء ما بمصلحة واقعا. فإذا شرط الإرادة صحيح المرض كما كان شرط الاتصاف المرض، لكن المرض الذي يكون شرطا للاتصاف غير المرض الذي يكون شرطا للإرادة. كثير من الناس يريدون شرب الدواء ويبذلون أغلى الأثمان في سبيل الحصول على الدواء، يوصل من الخارج حتى يشتري الدواء، لكن هو بالواقع ليس بمريض وماكو مصلحة في شرب الدواء، بل بالعكس قد أكو مفسدة. فالإرادة ما منوطة بالوجود الخارجي، الإرادة منوطة بالتصور والتخيل بالمرض بوجوده التخيلي التصوري، وهذا بخلاف الملاك. الملاك لا يتصف بالمصلحة إلا إذا كان مريضا واقعا. هذا الفرق بين الأمرين. الوجه في هذا الثاني حتى يتضح أكثر، أساسا الإنسان ليش يريد الفعل؟ بينا سابقا ببيان المراتب الثلاثة، قلنا الإرادة الحب الشوق الشديد للفعل، هو هذا معنى الإرادة. هذا منين ينشأ؟ منين ينشأ الإرادة؟ تنشأ من إدراك المصلحة. إذا كانت هناك مصلحة ويدرك الإنسان المصلحة، يدرك المصلحة، هو بإدراك للمصلحة يريد ويشتاق إلى فعل الشيء. فالإرادة والشوق الشديد ناشئان من الإدراك. فإذا كان مخطئا في إدراكه وتصور كونه مريض، هو بالواقع ليس بمريض، تنشأ عند الإرادة. الإرادة تنشأ من الإدراك، سواء كان الإدراك مصادقا للواقع كما لو كان فعلا هو مريض، أو لم يكن مصادقا للواقع. على كل حال هو يريد، ولا تكفي المصلحة الواقعية. المصلحة الواقعية لواحد من دون أن تكون مدركة لا تحرك المكلف، ولا تجعل المكلف يريد الفعل. يعني افرض هو مريض واقعا، هو مريض واقعا لكن هو لا يدرك لا يدرك مرض، لا يعلم بمرضه، فترة سنين طويلة هو مريض ما يدرك نفسه مريض، هو لا يريد شرب الدواء مع أن المصلحة موجودة بالواقع، هو لا يريد ذلك. ليش؟ لأن الإرادة قلنا مشروطة بالمرض تصورا مو بالمرض واقعا، حتى إذا كان المرض واقعي وموجود مع ذلك هو لا يريد شرب الدواء لعدم علمه بمرضه ولعدم تصوره المرض. احنا قلنا الإرادة مشروطة بالتصور وباللحاق، هو أصلا لم لاحظ كونه مريض ولا يعلم بمرضه، ولذلك كثير من الناس تفوت عليه كثير من المصالح. الإنسان محاط بكم من المصالح الواقعية، المصالح الواقعية بين يديه بمتناول يده، ولكن هو لا يستوفي تلك المصالح الواقعية ولا يحصل تلك المصالح، وتفوت كثير من المصالح الواقعية. ليس ذلك إلا لأجل الغفلة والجهل بتلك المصالح الواقعية. مجرد المصلحة الواقعية بوجودها الواقعي هذا لا يحرك المكلف ولا يجعل المكلف مريدا لهذا الفعل. الفعل مشتمل على مصلحة ومصلحة ملزمة وواقعية، لكن لا يريد هذا الفعل لعدم علمه وعدم لحاضر تلك المصلحة الواقعية. الحاصل، حتى نقرأ العبارة، الحاصل من جميع ما تقدم أن شرط الاتفاق في مرتبة الملاك هو الشرط بوجوده الواقع. حتى يتصف الفعل بالملاك لابد من تحقق الشرط واقعا خارجا، لكن شرط الإرادة في المرحلة الثانية مو هو شرط الاتفاق بوجود الواقع، بل يكفي وجوده التخيلي التصوري اللحاظي سواء كان موجودا في الخارج أو لم يكن موجودا في الخارج. هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية. قال: غير أن، قلنا هاي الفقرة من المصنف يريد يسلط الضوء على هذا الاشتراك بين المرحلتين، بين مرحلة الإرادة وبين مرحلة الملاك، يشتركان في شرط الاتفاق. هذا شرط الاتفاق، شنو الفارق بين شرط الاتفاق بالإحاضة الملاك وبالإحاضة الإرادة؟ جاوبنا، قلنا غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتفاق ليست منوطة وليست مشروطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط. بالمثال، الإرادة ليست مشروطة بالوجود الخارجي للمرض، بل بوجودها التقديري اللحاظي، يعني يكون يلحظ كون مريض، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة. قلنا أولا الأفعال مشتملة على المصالح، يجي الإنسان يدرك هاي المصالح فيريد المشرع مثلا فيجعل فيوجد. فالإرادة الشوق الأكيد ناشئ من إدراك المصالح، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ معناه ودخل في اتصاف الفعل بالمصلحة لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. الإرادة مو معلولة لواقع المصلحة، لا، معلولة للمصلحة المدركة، المصلحة المتخيلة، وجدت واقعا أم لم توجد. ليش لا ليست منوطة وليست مشروطة بواقع المصلحة مباشرة؟ هذا منبه على صحة هذا اللي يقوله. يقول: وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان. شكد أكو مصالح تفوت على الإنسان وما يريد الإنسان، وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لتلك المصالح. فشروط الاتصال بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة. فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا واقعا خارجا، مو يتخيل كونه مريض. ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض واقترضته في نفسه، إما في نفسه إذا كانت الإرادة تكوينية، أو في من يتولى توجيهها إذا كانت الإرادة تشريعية، إذا كانت الإرادة إرادة من القديم. إما يلاحظ المرض في نفسه حتى هو يريد أن يتناول الدواء بنفسه، وإما أن يلاحظ المرض في هو يخطئ في تشخيصه ويعتقد أن هذا المراجع مريض، فيوجه هذا المريض ويريد إرادة تشريعية لشرب الدواء. هذا فيما يرتبط بالمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة مرحلة الجعل ومرحلة الاعتبار. تحدثنا عن مرحلة الميلاد وعن مرحلة الإرادة، الآن كلامنا يقع في مرحلة الجعل. وحتى يتضح الكلام في هاي المرحلة نذكر بمقدمة مرة الحلقة الثانية وذكرناها سابقا، هي مسألة هاي المقدمة ترتبط ببيان الفارق بين الجعل والمجهول. فقد تقدم أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية، حكم الشرعي كل حكم شرعي مجعول على نهج القضية الحقيقية. يقول الخمر حرام، الخمر حرام هي قضية حقيقية، اللي مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية مقدمها مقدم القضية الشرطية، مقدم القضية الشرطية هي الموضوع بتمام خصوصياته وبجميع قيوده وشروطه، وجزاء القضية الشرطية الحكم. فمثلا إذا تقول مثلا يقول الشارع يقول إذا كان الإنسان بالغا عاقلا، يعني إذا كان الإنسان كاملا وكان ذا مال ولم يصرف أمواله تمام السنة على نفقة ونفقة عياله، هاي كلها خصوصيات الموضوع، يجي الحكم يقول وجب الخمس عليه. فوجوب الخمس هذا حكم، شنو موضوعه؟ موضوعه كل هاي الخصوصيات والقيود. والشارع المقدس حتى يجعل هذا الحكم الشرعي، حتى يجعل هذا الحكم كقانون وكحكم شرعي، يفترض وجود إنسان بتلك المواصفات، يفترض وجود إنسان عاقل بالغ عندما لم يصرف أمواله تمام الحول في مؤنة نفسه ومؤنة عياله، ويجعل هذا الحكم الشرعي على هذا الموضوع المقدر الوجود المفترض الوجود. حتى إذا ما كان في زمان التشريع إنسان بتلك المواصفات، حتى إذا ما وجد إنسان بتلك المواصفات في زمان التشريع، هذا التشريع تشريع صحيح. حتى إذا كان كل الناس في زمان هذا التشريع فقراء ما عندهم أموال أو ما يفضل من مؤنة من 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 أرباحهم شيء عن المؤنة، يمكن للشارع أن يشرع هذا الجعل ويكون تشريعا ويكون وجودا لا عدما، بحيث إحنا إذا ردنا نحسب تشريعات الشارع المقدس نقول صلاة وصوم وحج وخمس، فنحسب هذا التشريع واحد من تلك التشريعات. هذا أمر موجود ليس بمعدوم حتى إذا لم يتحقق الموضوع خارجا. هذا الحكم الشرعي نسميه الحكم الشرعي في مرتبة الجعل، في مرتبة الجعل اللي يتوقف على فرض وتقدير الموضوع ولا يتوقف على وجود الموضوع خارجا فعلا. هذا الحكم الشرعي بالمرتبة الثانية، هناك مرتبة ثانية غير هاي المرتبة، هذا الحكم الشرعي الذي أخذ موضوع مفروض التحقق والوجود، لو قدر في يوم من الأيام ووجد هكذا إنسان عاقل بالغ واجدا للمال وربح ربحا زاد عن مؤنة سنته، حينئذ نقول يجب الخمس عليه فعلا. فيطلع هذا الحكم الشرعي من مرتبة الجعل والفرض والتقدير إلى مرتبة الفعلية، لوضوح أن القضية الشرطية في جزائها تابعة في فعلية جزائها لفعلية الشر. فإذا كان الشر فعليا، إذا وجد فعلا هكذا إنسان يتصف بهاي القيود والخصوصيات، حينئذ يكون هذا الحكم حكما فعليا ويطالب فعلا هذا المكلف بإخراج الخمس. هذا الحكم في مرتبة الفعلية التابع لفعلية موضوعه يسمى هو الحكم في مرتبة المجعول. إذا ذكرنا هذا الفرق بين الجعل والمجعول، حينئذ نجي إلى هاي المرتبة، المرتبة الثالثة. نقول شروط الترتب الموجودة في مرتبة الميلاد، شروط الترتب التي ذكرت في مرتبة الميلاد والتي كانت شروط الاتفاق وشروط الترتب، كلا الشرطين، شرط الاتفاق وشرط الترتب كما تصورناه وتعقلناه في المرتبة الأولى في مرتبة الميلاد، وتصورناه وتعقلناه في مرتبة الإرادة أيضا تصورا وتعقلا في مرتبة الجعل في المرتبة الثالثة. ففي مثالنا السابق، إذا قال الطبيب شرب الدواء للمريض بعد الطعام واجب، إذا قلنا ذلك نجي نأخذ المرض. المرض كما يكون شرطا لاتصاف شرب الدواء بالمصلحة، حيث قلنا لا مصلحة في شرب الدواء لغير المريض، وكما يكون شرطا للإرادة، المرض كما يكون شرطا للإرادة بحيث لا إرادة لشرب الدواء من دون المرض. الإنسان الصحيح السليم لا يريد شرب الدواء، الذي يريد شرب الدواء هو الإنسان المريض. المرض كما يكون شرطا للاتفاق في الميلاد وكما يكون شرطا للإرادة، هو يكون في الحقيقة شرطا للوجوب، شرطا للوجوب في مثالنا، في مثالنا شرب الدواء بعد الطعام للمريض واجب، يكون شرطا للوجوب بحيث الطبيب لا يوجب شرب الدواء إلا على الإنسان المريض. أما الإنسان الصحيح غير المريض الطبيب ما يطالب بشرب الدواء. هكذا بالنسبة إلى الإرادة التكوينية، الإنسان لا يلزم نفسه ولا يتحرك نحو شرب الدواء إلا إذا كان مريضا. فالمرض الذي اشترط في المرتبة الأولى كشرط اتفاق واشترط في المرتبة الثانية كشرط في الإرادة، يكون شرطا في المرتبة الثالثة لنفس الوجوب ولنفس الإلزام. هذا بالنسبة إلى شرط الترتب، شرط الاتفاق. أما شرط الترتب اللي كنا نصل له بعد الطعام، شرط الترتب اللي كان مذكور في المرتبة الأولى شرطا بالاتفاق، وكان في المرتبة الثانية شرطا للمراد ولنفس الإرادة، نفس الكلام نقول الآن. نقول شرط بعد الطعام ليس شرطا للوجوب وليس شرطا للإلزام، يعني الطبيب لا يشترط ولا يوجب شرب الدواء على المريض إلا في حالات كونه بعد الطعام، إلا في حالات كونه متناول للطعام، حتى إذا كان المريض جوعان وما مات هم الطبيب يطالب بشرب الدواء، يقول له يجب عليك شرب الدواء، لكن متى؟ بعد الطعام، حتى إذا كان المريض في حال مراجعته لم يتناول الطعام. فالوجوب فعلي وثابت حتى إذا لم يتحقق هذا الشرط. أي شرط؟ شرط الترتب. شرط الترتب ليس شرطا في الميلاد، يتصف الفعل بالميلاد وإن لم يكن الشرط متحققا، وليس شرطا في الإرادة فلا يكون شرطا في الوجوب، الوجوب تابع للإرادة، الإرادة تابعة للميلاد. الترتب شرط الترتب لم يكن شرطا لا في الميلاد ولا في الإرادة فلا يكون شرطا في الوجوب، يجب على المريض أن يشرب الدواء مطلقا، هاي قيد علما، هذا بلحاظ الوجوب مو بلحاظ الوجوب الواجب. نعم هو بلحاظ الواجب، بلحاظ الواجب المريض لا يوجب، الطبيب لا يوجب على المريض أن يشرب الدواء كيفما اتفق، لا يوجب عليه حصة خاصة من الشرب. أي شرب؟ شرب الدواء بعد تناول الطعام. فشرط الترتب ليس شرطا للوجوب، إنما يكون شرطا للواجب، تماما مثل الإرادة. شلون قلنا أن بعد الطعام مو شرط للإرادة، إنما هو شرط للمراد. في المرحلة الأخيرة نقول شرط الترتب ليس شرطا للوجوب، إنما هو شرط للواجب، تماما كما قلنا في الإرادة. فوجوب شرب الدواء ثابت وفعلي، تحقق هذا الشرط أو لم يتحقق. حتى إذا لم يتحقق هذا الشرط الوجوب فعلي وثابت. نعم كما أن الوجوب يحرك نحو شرب الدواء، هو يحرك نحو تناول الطعام أولا حتى يحقق هذا الشرط المأخوذ في المراد، تماما كما في الأم اللي ذكرنا سابقا، إن الأم لا تتحرك أولا لأن تشرب وتناول إذنها الدواء مباشرة، تتحرك أولا نحو إطعامه إذا كان عازفا عن الطعام، ثم بعد ذلك تتحرك نحو أن يشرب الدواء. فنفس الكلام نقوله في الوجوب، الوجوب يحرك نحو تناول الطعام، ثم بعد ذلك يحرك نحو شرب الدواء حتى يتحقق هاي الخطوة الخاصة من الشرب. فالحاصل أن شروط الاتفاق، بينا الآن شروط الاتفاق وشروط الترتب. النتيجة نقول شروط الاتفاق هي شروط للوجوب، وشروط الترتب هي شروط للواجب. شروط الاتفاق شروط للوجوب، وشروط الترتب شروط للواجب. خلينا نقرا هاي الفقرة. قال ونفس الفارق بين شروط الاتفاق وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثانية. هذا نفس الفارق، هو راح يبين الفارق بس مو الآن يبين، ما بينا احنا الآن الفارق، بس قلنا أن شروط الاتفاق هي شروط للوجوب وشروط الترتب شروط للواجب. ونفس الفارق بين شروط الاتفاق وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثانية الثالثة عفوا، وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشاء على موضوع المقدر الوجود، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر شروطا للوجوب المجهول. أي المجهول مو اصطلاحا، الوجوب اللي جعله شارع المقدر. وأما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب، شروط الترتب تكون مأخوذة قيودا للواجب. هذا اللي الآن يذكره. يقول شروط الاتفاق شروط للوجوب، كما كانت شروط الإرادة هي شروط للوجوب، وشروط الترتب هي شروط للواجب. لكن هاي الفقرة الأولى من الحاصل، هذا اللي ذكرناه أخيرا، شروط الترتب هي شروط للوجوب، هاي قد تكون شوية مشوبة بالغموض والإجماع. شروط الترتب هي شروط للوجوب، شروط الاتفاق لا هذا الشق الأول، شروط الاتفاق هي شروط للوجوب، هذا الشق الأول، وقلنا شروط الاتفاق شروط للوجوب، هذا بي شوية غموض. شنو مقصودك من أن شروط الاتفاق شروط للوجوب؟ الوجوب عندنا وجوبين، وجوب بلحاظ الجعل ولحاظ ووجوب بلحاظ المجهول. هكذا بالنسبة إلى الشروط، شروط الاتفاق اللي هو وجود، يعني إن وجود لحاظي تقديري ووجود خارجي حقيقي. فشنو مقصودك حينما تقول أن شروط الاتفاق شروط للوجود؟ شنو المقصود الوجود لحاظ المجعول لو الجعل، ثم الإنشار بوجود الخارجي أو بوجود التقدير؟ نقول أما بالنسبة إلى الجعل نفصل، نقول أما بالنسبة إلى الجعل الوجوب في مرتبة الجعل، فالشروط مأخوذة فيه بلحاظ وجودها اللحاظي التقديري، مو بوجودها الواقع، مو بوجودها الواقع في مرتبة الجعل. في الحكم في مرتبة الجعل مشروط بشروط الاتصال، لكن يكفي في شروط الاتصال تصور تلك الشرارة ولحاظ تلك الشرارة، ولا يعتبر وجودها الخارج. ليش لا يعتبر وجودها الخارجي؟ لوضوح أن الشارع المقدر إذا أراد أن ينتظر تحقق الموضوع خارجا ويكون الجعل منوطا بتحقق تلك الشرائط خارجا، فيكون الجعل في حال الجعل عدما. وإحنا قلنا أنه هو مو معلوم، هو موجود، هو واحد من تشريعات الشارع المقدس، هو أمر وجودي مو أمر عدمي. الجعل الشرعي هذا فعل من أفعال المولى، وجود موجود بالخارج. فإذا أنطنا الحكم الشرعي في مرتبة الجعل بالوجود الخارجي للموضوع، فإذا كان الموضوع ما موجود خارجا، هذا شنو معنى؟ معناه أن الجعل منوط بشيء لم يتحقق بعد، احنا ننتظر تحققه بعد ان يتحقق، حينئذ يكون وجودا. والحال هذا الكلام مو صحيح. وجوب الخمس ثابت وموجود في عالم التشريع، الى تقرر والى ثبات في عالم التشريع. ووجوب الخمس ما ينتظر شيء حتى يكون موجودا، هو موجود فعلا كتشريع. وقلنا اذا نحسب تشريعات الشارع المقدس نحسب واحد من التشريعات وجوب الخمس، حتى إذا ما كانوا مكلفين موجودين خارجين مكلفين بالخمس. فإذا الحكم في مرتبة جعله ليس منوطا بشروط الاتصال بلحاظ وجودها الخارجي، حتى نفك هذا الإجماع اللي المصنف قال أن شرط الاتصال هو شرط للوجوب. الآن اتضح، نقول مقصودة من شرط الاتصال بلحاظ وجود التقديري اللحاظي شرط للوجوب في مرتبة الجعل، في مرتبة الجعل قبل أن نوصل إلى المجعول. فإذا الجعل منوط باللحاظ، منوط بالتقدير، منوط بالتصور. كما كان منه قبل الجعل، منه كان منوط بالتقدير؟ الإرادة. كما كانت الإرادة منوطة باللحاظ والتقدير، قلنا يكفي أن يتوهم الإنسان كونه مريضا ويتصور نفسه مريض، هو يريد شرب الدواء حتى إذا ما كان مريض خارجا، حتى إذا ما كان مريضا حقا. فإذا الجعل باعتبار منوط بلحاظ الموضوع وبلحاظ الشروط، كما أن الإرادة منوطة بلحاظ المرض ولحاظ الشر. وبالحقيقة هذا نقوله مو فقط في الجعل والإرادة، في كل أمر نفساني، كل أمر نفساني هو منوط بأمر نفساني، منوط بالتصور ومنوط بالتخيل واللحاظ. كل الأمور النفسانية منوطة بالتصور ولا يمكن أن تناط بالخارج. يعني الخوف مثلا، الخوف كأمر نفساني، حتى الإنسان يخاف وتحصل عنده هاي الحالة، حالة الخوف. هاي حالة الخوف الأمر النفساني ليس منوطا بوجود الخطر والعدو حقيقة وواقعا. ماذا نقصد بذلك؟ إنما الخوف كحالة نفسانية منوطة بتصور العدو وبتخيل وجود العدو. هو إذا تخيل، إذا شاف سوادة من بعيد وظن أن تلك السوادة عدوا وراح يخاف، حتى إذا تبين في الواقع أن هاي السوادة عزيز وقريب إليه. فالخوف كحالة نفسية ما منوطة بالواقع، منوطة بالتخيل وبالتصور، حتى إذا كان التخيل غير مطابق للواقع. لذلك الإنسان يخاف من أعزائه وأحبائه أحيانا إذا تصور كون هم مثلا أعداء. فإذن الخوف والإرادة والجعل، اللي إحنا محل كلامنا الجعل، الجعل ما منوط بالوجود الحقيقي الفعلي الخارجي، منوط باللحاظ وبالتصور وبالتخيل. هذا كله بلحاظ مرتبة الجعل. أما بلحاظ مرتبة المجهول فالأمر بالعكس تماما. الحكم في بلحاظ مرتبة المجهول منوط بالوجود الخارجي للشر حتى يتحقق الحكم ويكون الحكم فعليا وتتحقق مرتبة المجعول، لا بد من كون الشرائط موجودة خارجا موجودة فعلا، ولا يكفي تقدير ولحاظ الشرائط والموضوع لما ذكرناه سابقا من أن فعلية الحكم منوطة بفعلية الموضوع، وفعلية الجزاء منوطة بفعلية الشرط. إذا تحقق الشرط فعلا خارجا يتحقق المشروط ويتحقق الحكم خارجا، بخلاف مرتبة الجعل. الجعل حتى يتحقق الجعل سهل المأمور. الجعل ما يحتاج إلى وجودات خارجية. الجعل يحتاج إلى تصور، مو فقط في تشريعات الشارع المقدس، حتى في تشريعات القوانين الوضعية. تشريعات القوانين الوضعية لا يشترط أن يكون القاتل موجودا فعلا حتى القانون يحكم عليه بالحد. يقول لا، لو وجد قاتل مثلا يحبس مثلا حبسا مؤبدا. فمن ينتظر وجود للموضوع خارجا حتى يصح التشريع؟ التشريع صحيح وموجود وفعلي، التشريع موجود وفعلي حتى مع عدم وجود موضوع خارجا. هذا اللي ذكر المصنف بعد البحث يعني لم يكتمل. بعد نقرأ هذا المقدار اللي ذكر المصنف. قال: وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة، يعني شنو؟ يعني الكلام اللي قبله كان كلام مجمل، حينما نقول أن شرط الاتصاف هو شرط للوجود، هذا كلام بإجمال وعموم. يعني شنو مقصودك من الشرط؟ المرض واقعا لو المرض تخيلا؟ شنو مقصودك من الوجوب؟ الوجوب في مرتبة الجعل لو في مرتبة المجعول؟ يقول لا، احنا نفرق. يقول: وميزنا بين الجعل والمجعول. هاي نقطة وركيزة أساسية في الجواب، كنا نلتفت إلى الفارق بين الجعل والمجعول. والركيزة الثانية اللي يحكمت عليها المصنف هي هذا الفارق بين الوجودين، وجود اللحاظ التقديري والوجود الخارجي. يقول إذا التفتنا إلى هذين الأمرين راح نجاوب بوضوح. كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد أولا أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجود التقدير اللحاظي. هاي علل بأمر عام أولا، يعني مو فقط الجعل، لا، كل أمر نفساني هو منوط بالوجود اللحاظي التقديري. كل أمر نفساني سواء كان إرادة أو جعل أو خوف أو غير ذلك من الأمور النفسانية هي منوطة بالوجود اللحاظي التقدير. يقول أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجود التقدير اللحاظي كالإرادة تماما. شلون أن الإرادة أمر نفساني؟ إذن الإرادة منوطة بالمرض لكن بوجود اللحاظي التقديري اللي قدم الكلام بها، لا بوجود أهل الخارج. يعني أن الجعل منوط بشروط الاتصاف بوجود اللحاظي لا بوجود أهل الخارجي، هاي لا عاطفة تعطف بوجود أهل الخارجي على وجود أهل التقدير. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد الشروط، كثيرا ما يشرع المشرع قانون مع أن الموضوع ما متحقق في الخارج. نعم كثيرا، بس بعض الأحيان لا موجود، كما مثلا في حرمة شرب الخمر. الشارع المقدس حينما جعل الحرمة لشرب الخمر ما انتظر الموضوعات تتحقق في الخارج، ما شاء الله كانت متحقق الموضوعات في الخارج. لذلك المصنف يقول كثيرا، كثيرا ما لا تكون الموضوعات متحققة في الخارج هو يشرع، لكن أحيانا لا، في حال تشريع الموضوعات فعلية وموجودة في الخارج. يقول ولهذا كثيرا ما يتحقق الجهل قبل أن توجد شروط الاتفاق خارجا. شروط الاتفاق هنا هي عبارة عن خصوصيات الموضوع، خصوصيات الموضوع، الموضوع بكل خصوصيات. ولذلك مو عبثا احنا قلنا البلوغ والعاقل وكون ذا مال وكون غير لم يصرف امواله في المؤنة وزاد حولا كاملا، حتى نقول عندنا خصوصيات متعددة وشروط متعددة، هاي كلها الخصوصيات تمثل الموضوع. قبل ان توجد شروط الاتفاق خارجا. واما فعلية المجعول، هذا ثانيا، فرغنا الان من الجعل، ان الجعل في مرتبة الجعل منوط بالوجود اللحاظ. واما فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتفاق بوجود هل الخارجي، لابد ان توجد خارجا. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم هو عاقل وبالغ وكامل وعنده أموال، لكن صرفها في مؤنة سنة، تحققت بعض الشروط وما تحققت شروط أخرى، لا يترتب الحكم. الحكم لابد حتى يكون فعليا لابد أن تكون جميع خصوصيات موضوعة وشروطة فعلية ومتحققة. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون الحكم المجعول فعليا. هذا المجعول هم لغة هم مو للصلاح، لأن ما له معنى تقول الحكم المجعول لا يكون فعليا، هو الحكم المجعول فعلي. يعني الحكم الذي جعل الشارع لا يكون الحكم المجعول فعليا. وأما شروط الترتب فرغنا الآن من شروط الاتفاق، قلنا شروط الاتفاق هذا الشق الأول في الحافظ اللي ذكرناه، قلنا أن شروط الاتفاق شروط في الوجوب. شنو معنى شروط في الوجوب؟ فرقنا بين الوجود الخارجي واللحاظ التقديري وبين الجعل والمجهول. أما شروط الترسل اللي كان مشروط بالمراد سابقا، نقول لما كان مشروطا بالمراد إذن لابد أن يكون مشروطا في الواجب لا في الوجوب، ولا يكون قيدا للوجوب. وأما شروط الترسل فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد، كانت مأخوذة في المراد الآن أخذها في الواجب، ولا تكون قيودا للوجوب. الوجوب فعلي سواء تحقق هذا الشرط أو لم يتحقق، تماما مثل الصلاة والوضوء. الصلاة فعلية، وجوب الصلاة فعلي ويحرك المكلف نحو الإيجاد بالصلاة، وإن لم يكن متوضئا حتى ما يعتذر يقول أنا ما متوضئ فلا تجب الصلاة عليه، لا، الصلاة واجبة. ونفس وجوب الصلاة كما يحركك للإتيان بالصلاة يحركك أولا للإتيان بالوضوء، لأن يعني المطلوب حصة خاصة من الصلاة، الصلاة المسبوقة بالوضوء هو مطلق الصلاة. ثم المصنف بعد ذلك يقول وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول يأتي عن الكلام بعد المصنف ما أكمل البحث. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.